الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
مما تقدم تبين أن هناك طائفتين من الأخبار يقع بينهما التعارض. الطائفة الأولى هي الأخبار الدالة على أن المحيي يملك بالإحياء، من أحيا أرضا فهي له، أو تعبيرات مختلفة في الروايات اللي قرناها. طائفة ثانية من الأخبار تدل على أنه لا يملك بالإحياء، وأن الأرض بالرغم من إحيائها من قبل هذا الشخص تبقى على ملكية الإمام عليه السلام، وأن هذا المحيي يجب عليه أن يدفع شنو أجرة وخراج للإمام للمالك الحقيقي لهذه الأرض. فإذن هذه الطائفة الثانية تدل على عدم التملك بالإحياء، بينما الأولى تدل على التملك بماذا؟ بالإحياء، فيقع التعارض بينهما. الطائفة الثانية كانت تتمثل بروايتين. الرواية الأولى هي صحيحة عمر بن يزيد، قرأناها بالدرس السابق، والرواية الثانية صحيحة أبي خالد الكابولي، أيضا قرأناها في الدرس السابق. حينئذ كيف نعالج هذا التعارض؟ في البداية هكذا قلنا بأنه إن آمنا بأن الطائفة الثانية هناك إعراض من قبل الأصحاب عنها، أعرضوا عنها بدليل أن الجميع ذهبوا إلى ماذا؟ إلى التملك بالأحياء، بينما الثانية تدل على عدم التملك بالأحياء وبقاء الأرض على ملك الإمام عليه السلام بالرغم من الأحياء. فإذن هاي الروايات أعرض عنها الأصحاب، أعرض عنها المشهور، فتسقط عن الاعتبار على أساس هذا الإعراض. حينئذ تحل المشكلة، نعمل بأخبار الأولى ونلتزم بماذا؟ بأن الإحياء موجب لشنو؟ للملكية. لكن إن لم نقبل بذلك، وهذا مو بعيد، بمعنى أنه لا إعراض عن الطائفة الثانية كما سيأتي مفصلا، فحينئذ لا يمكن التمسك بهذا، فلا بد أن ننتقل علما، ننتقل إلى تطبيق قواعد باب التعارض. وقلنا أن قواعد باب التعارض ينبغي تقتضي البحث عن ماذا؟ أول شيء عن وجوه للجمع العرفي بين الطائفتين المتعارضتين لرفع التعارض بينهما والعمل بكل منهما بعد هذا الجمع العرفي. وجوه الجمع العرفي ذكرنا في الدرس السابق الوجه الأول من وجوه الجمع العرفي، وكان حاصله هو حمل أخبار الطائفة الثانية على الاستحباب، هذا حاصله، بدعوى أن أخبار الطائفة الأولى النص في الملكية بالإحياء وفي عدم وجوب الخراج على المحيي ملكة. شو المعنى أن يدفع خراج؟ شو المعنى أن يدفع أرجرة؟ صار ملكة، فهي نص في الملكية ونص في عدم وجوب الخراج، عدم وجوب دفع الخراج. بينما أخبار الطائفة الثانية وإن كانت تدل على ماذا؟ تدل على، قلوا يا على ماذا؟ على بقاء الأرض المحياة على ملك الإمام وعدم ملكية المحيي لها ووجوب دفع الخراج عليه، لكن هذا ليست نصا في ماذا؟ في ذلك، وإنما هي ظاهرة في ذلك. الطائفة الأولى نص في الملكية، وبالتالي تكون نص في ماذا؟ في عدم وجوب الخراج، بينما هاي ظاهرة في وجوب الخراج وظاهرة في ماذا؟ في عدم الملكية. فحينئذ نتصرف في الظاهر لصالح النص. شلون نصرف في الظاهر؟ بأن نحمله على الاستحباب. فعليه تسقها تسقها حملا يعني عليه استحبابا استحبابا فليؤدي تسقها كما في الصحيحة نحمله على الاستحباب وبالنتيجة يصير نتيجة واضحة صير أن المحي يملك الأرض لكن يستحب له ماذا أن يدفع الخراج يستحب أن يدفع الخراج هذا الجمع الأول هذا الجمع الأول كان أكو اعتراض عليه في الدرس السابق وحاصل هذا الاعتراض أن هذا الكلام إنما يكون تام بالنسبة للأحكام التكليفية بالنسبة للأحكام الوضعية ما يكون تام هذا ليش لأن هذا الكلام يكون تام عندما يكون هناك أمر مثلا يأمر بشيء وفي قبالة ماذا دليل آخر يدل على الترخيص في ذلك الشيء ترخيص يقول هذا مو واجب تمرخص جيبه من جيبه ذاك يأمر به هذا الثاني يقول تمرخص فهنا يقولون بأنه دليل الثاني يدل على الترخيص نص في الترخيص نص في عدم الوجوب بينما ذاك الأول الذي يأمر بالشيء هو ظاهر في الوجوب مو أكثر من هذا ظاهر في الوجوب فحينئذ يحمل هذا الظاهر على من على الاستحباب في مقام الجمع بين دليلين فيقال بأن هذا الترخيص ثابت في هذا الفعل لكن يستحب له الإتيان به لكن في محل الكلام الأمر يختلف ليش لأن الحكم في محل الكلام وضعي وليس هو حكم تكليفي من هذا نجيب الوضعي وضعي الرواية يقول هي فليؤدي تسقها فعليه تسقها هذا بالنتيجة التكليف فليؤدي تسقها حكم تكليفي فليؤدي التسق يقول ها لا هذا يؤدي التسق من جاي هذا هذا ليؤدي التسق معناه أكو استحقاق في مرتبة سابقة وإلا من دون فرض استحقاق في مرتبة سابقة لا معنى لأن يؤمر بأداء شنو الأجرة بأداء الخراج بأداء التسق يعني هو يعمل بهذه الأرض عليه ماذا أن يدفع أجرة لصاحب الأرض لابد أكو استحقاق في مرتبة سابقة ولا لا معنى للأمر بأداء التسق من دون فرض الاستحقاق فإذا هذا يأمر بأداء تسقها هذا مبني على افتراض استحقاق فالرواية تدل على ماذا على استحقاق الإمام لهذا التسق ولهذا الخراج فمدلولها هذا الاستحقاق أو قل بعبارة أخرى أن مدلولها هو اشتغال ذمة المحيي بالخراج أن ذمة المحيي مشغولة بماذا بالخراج بل يترتب على هذا الحكم الوضعي الحكم شنو التكليفي لأنه إذا اشتغلت ذمته بالخراج قل لا أشكال فيه أنه يجب عليه تكليفا ماذا أداء هذا الخراج كالدين دين حكم وضعي لكنه يترتب عليه ماذا وجوب الأداء وهو حكم تكليف فإذا هناك حكم وضعي تدل عليه الرواية وهو الاستحقاق وهو اشتغال الذمة بماذا بالخراج وهذا الاستحقاق واشتغال الذمة لا يتصور فيه الوجوب والاستحباب لا يتصور فيه وجود قسمين فيه استحقاق واجب واستحقاق غير شنو غير واجب ما يتصور فيه هذا حتى نجي نقول بأنه نحمل هذا على ماذا على الاستحقاق غير الواجب يعني نعمله على الاستحقاق شنو المستحق وما ينقسم إلى واجب ومستحق الأمر ينقسم إلى واجب ومستحق فحينئذ نحمل الأمر على من على الاستحقاق لكن الاستحقاق اشتغال الذمة ولا ينقسم إلى واجب ومستحق حتى نحن في مقام الجمع نحمله على الاستحقاق المستحب فلذا لا يتصور هذا المعنى في الأحكام الوضعية هذا توضيح ما ذكرناه في الدرس السابق نعم هناك شيء واحد يعني ينبغي الالتفات إليه وهو أنه قد يقال لأن هذا الكلام إنما يتم عندما نفترض بأن الدليل دل على الحكم الوضعي مباشرة أو دل على الحكم الوضعي فقط هو دل على الحكم الوضعي كما لو فرضنا أن نفس الرواية ما قالت فليؤدي تسقها أو فعليه تسقها ما قالت هيك وإنما قال شنو اشتغلت ذمة المحيي بالخراج مثلا، فعبرت عن بالحكم الوضعي، أو أن المالك يستحق على المحيي أجرة مثلا ما عمل به الطسق والخراج، فعبرت بالاستحقاق اللي هو حكم وضعي، عبرت باشتغال الذمة اللي هو حكم شنو وضعي. هنا نقول أن هذا الكلام، يقال أن هذا الكلام الذي ذكر هذا الاعتراض يكون شنو، يكون صحيحا، وذلك لأنه هنا لا يوجد حكم تكليفي، أصلا لا يوجد حكم تكليفي، وإنما قال اشتغلت ذمة المي اشتغلت ذمة المحيي بماذا؟ بالخراج. هذا شلون نحوله إلى الاستحباب ونحمل عليه من الاستحباب؟ فيجي الكلام السابق أن هذا اشتغال الذمة أو الاستحقاق كل منهما حكم وضعي لا يتصور فيه تقسيمه لواجب وشنو ومستحب، حتى نقول في مقام الجمع نحمله على شنو، على المستحب، فيجي هذا الكلام. أما إذا فرضنا أنه لا، أن والدليل هو عبر بالحكم التكليفي، هو الدليل عبر بالحكم التكليفي كما في محل الكلام، يعني الدليل هو قال فليؤدي طسقها فعليه طسقها، هذا حكم تكليفي. نعم احنا افتهمنا من هذا الحكم شنو، حكم الوضع، افتهمنا من هذا الدليل، فهمنا من هذا الدليل بالملازمة العرفية الواضحة شنو الحكم الوضعي. ليش؟ لما قلنا من أنه لا معنى لأن يؤمر هذا المكلف بدفع الطسق إلا إذا كان هناك شنو استحقاق، وإلا لا نتصور من دون فرض الاستحقاق أن يؤمر هذا بدفع شنو، بدفع الطسق، لا معنى له أصلا. فالحكم الوضعي مستفاد على أساس ملازمة عرفية عقلية، استفدناها من ماذا؟ من هذا الحكم التكليفي. في حالة من هذا القبيل يمكن أن يقال بأنه إذا ورد دليل يدل على ماذا؟ يدل على عدم اشتغال ذمة المحيي بيش بالخراج، يدل على عدم استحقاق الإمام المن للخراج، إذا دل دليل على ذلك والدليل مفروض في محل كلامنا، وهو شنو؟ قولوا ياي أخبار الطائفة الأولى، أخبار الطائفة الأولى قل من أحيى الأرض فهي شنو؟ فهي له، ماكو استحقاق لغيره لهذه الأرض، هو يستحقها، لا تشتغل ذمته شنو بشيء يدفعه إلى مالكها، لأن ليس لها مالك، هو مالكها. فإذا عندنا دليل يدل على عدم اشتغال الذمة، يدل على عدم الاستحقاق، يعني عندنا دليل ينفي الحكم الوضعي، عندنا دليل ينفي الحكم الوضعي، يعني ينفي المدلول الالتزامي المن لهذا الكلام، للحكم التكليفي الذي صرحت به الرواية، دليل ينفي المدلول الالتزامي هو ماذا؟ هو استحقاق اشتغال ذمة، عندنا دليل ينفي الاستحقاق وينفي اشتغال الذمة، فهو ينفي المدلول الالتزامي لهذا الكلام، حينئذ يمكن أن يقال بأنه بعد قيام الدليل على نفي الحكم الوضعي يمكن أن نقول بأن هذا الحكم التكليفي الذي ذكر يمكن حمله على شنو؟ على الاستحباب، لأنه لا يمكن حمله على الوجوب، لا يمكن حمله على الوجوب، لأنه الوجوب ينافي شنو؟ ينافي نفي لا ينسجم مع نفي الاستحقاق، مع عدم اشتغال الذمة، شلون هو ذمته غير مشغولة بالخراج بل يجب عليك دفع الخراج. فالدليل الدال وهي الروايات الطائفة الأولى هي في الحقيقة كما تنفي المدلول الالتزامي تنفي الوجوب، وجوب دفع الأجرة ووجوب دفع الخراج، فيحمل حينئذ هذا على الاستحباب. أكو فرق أرد أقول بين من، بين صورتين، بين ما إذا كان الدليل مباشرة يبين الحكم الوضعي فقط، هذا ماكو مجال لحمل على الحكم التكليفي الاستحبابي، يعني هو يقول بأنه اشتغل ذمته بالخراج، وش اشتغل الذمة شلون نحمل على الاستحباب؟ وبين ما دان الدليل ما يعذر شيء، يجب عليه دفع الخراج فعليه تصفها فليؤدي تصفها. هذا مدلول الالتزام هو الحكم الوضعي، دليل إجا نفان الحكم الوضعي، نفى الحكم الوضعي، وبالطبيعة الحال ينفي الوجوب أيضا واللزوم أيضا. في هذه الحالة أقول يمكن أن نفترض حمل هذا الدليل على شنو؟ على الاستحباب، على الحكم التكليفي الاستحبابي. هذا يرتبط بالجمع الأول. الآن نأتي إلى الجمع الثاني. الجمع الثاني مبني على كبرى انقلاب النسبة، لابد نؤمن بهاي الكبرى مبدئيا حتى نجي إلى هذا الجمع. الجمع هكذا يقول بأنه الطائفة الثانية اللي هي الصحيحتين صحيحة عمر بن يزيد صحيحة الكابولي، هذه تدل على ماذا؟ على لزوم دفع الخراج، مو على لزوم دفع الخراج. من دون فرق بين أن يكون المحيي شيعي إمامي وبين أن يكون شنو؟ ليس كذلك مطلقا. هي تقول محيي الأرض من أحيى الأرض فعليه شنو؟ أن يؤدي خراجها إلى الإمام عليه السلام مطلقا، شيعيا كان أو غيرا. أكو عندنا دليل يدل على التحليل للشيعة، أدلة التحليل للشيعة، وهاي يتمثل بروايات عديدة، أهمها وعمدتها هي صحيحة مسمع بن عبد الملك. هاي الصحيحة صريحة في ماذا؟ في تحليل الأرض علما للشيعة. نقرأ هاي الرواية قبل أن نكمل هذا الوجه. هاي الرواية موجودة في باب الأنفال، في الباب 4 من أبواب الأنفال، الحديث 12. هذه أعتقد قريناها. عن عمر بن يزيد عن أبي سيار مسمع بن عبد الملك، رواية معتبرة سندان. قلت لأبي عبد الله في حديث، قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني كنت وليت الغوص فأصبت 4 أماد، قريناها الرواية أصلا في ذيلها. قال يا أبا سيار الأرض كلها لنا، فما أخرج الله منها من شيء فهو لنا. قال قلت له أنا أحمل إليك المال كله مو خمسة فقط. فقال لي يا أبا سيار قد طيبناه لك وحللناك منه فضم إليك ما لك، وكل ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون ومحلل لهم ذلك إلى أن يقوم قائمنا عجل الله تعالى فرجه فيجبيهم تسقى ما كان في أيدي سواهم. فهم فيه محللون ومحلل لهم ذلك إلى أن يقوم القائم عجل الله فرجه. هذه رواية، رواية تحليل ومرتبطة بالأرض اللي هي محل كلامنا، أن الأرض حلال، الأرض اللي هي إنا نحن قد أحللناها علما إلى شيعتنا، يعني ما يجب عليهم أن يدفعوا شيئا. هذا معنى أنه لا يجب عليهم أن يدفعوا شنو؟ شيئا. أحللناه لشيعتنا، وش المعنى يقول أحللناه لشيعتنا؟ يقول يجب عليهم أن يدفعوا شنو؟ خراج. واضح؟ إذن هاي رواية التحليل تكون أخص مطلقا من الطائفة الثانية. من الطائفة الثانية شو تقول؟ تقول كل من أحيا أرض يجب عليه أن يدفع شنو؟ خراج، سواء كان شيعية أو لا. الطائفة الأولى كل من أحيا أرضا فهو يملكها وبالتالي لا يجب عليه دفع الخراج سواء كان شيعيا أو شنو أو لا. فإذن هناك عامان متباينان، الأول يدل على أنه لا يجب دفع الخراج على المحيي مطلقا شيعيا كان أو لا، الثانية تقول يجب دفع الخراج على المحيي سواء كان شيعيا أو لا. رواية التحليل أو روايات التحليل اللي عمدتها رواية مسمع تقول ماذا؟ تقول بأن المحيي إن كان شيعيا فلا يجب عليه دفع الخراج، هذا يكون أخص مطلقا من الطائفة الثانية فيخصص الطائفة الثانية. ومقتضى هذا التخصيص هو أن تحمل الطائفة الثانية الدالة على وجوب الدفع على غير شنو؟ غير الشيعي. فإذا اختصت الطائفة الثانية بغير الشيعي تكون أخص مطلقا من الطائفة الأولى، يعني أنها تكون موجبة يعني أن الأولى تخصص بالثانية، ونتيجة التخصيص هي إخراج الشيعي من إطلاق الطائفة الأولى. لا لا لا, لا أخراج الشيعة من الطائفة الثانية من الطائفة الثانية، فتختص الطائفة الثانية الدالة على وجوب دفع الخراج بغير فتخصص الطائفة الأولى اللي تقول بأنه لا يجب دفع الخراج مطلقا شيعة أو غيره، هاي تقول لا غير الشيعة يجب عليه دفع الخراج. الطائفة الثانية بعد تخصيصها بروايات التحليل لأنها تختص بغير الشيعي وتدل على أنه غير الشيعي يجب عليه أن يدفع الخراج. الطائفة الأولى تقول مطلقا لا يجب دفع الخراج. الطائفة الثانية بعد تخصيصها برواية التحليل تقول لا غير الشيعي يجب عليه أن يدفع شنو؟ الخراج. فتخصص الطائفة الأولى، وبالنتيجة إيش راح يصير عندنا؟ أن الشيعي لا يجب عليه شنو؟ لا يجب عليه دفع الخراج عملا بالطائفة الأولى، وغير الشيعي يجب عليه الخراج عملا بالطائفة الثانية، فيرتفع التعارض بين الطائفتين على هذا الأساس، على أساس انقلاب النسبة. وهذا جمع عرفي بين الدليلين ويكون مقدما على أعمال قواعد باب التعارض الأخرى. هذا الجمع الثاني المقترح في محل كلام زيد. طبعا قبل أن نكمل هذا أكفت ملاحظة بالوجه الأول للجمع، بالوجه الأول للجمع نسينا نبينه، هو أنه قلنا أن الاعتراض على الوجه الأول كأنه غير تام، اعتراض يقول بأنه هذا الوجه وهو حمل الطائفة الثانية على الاستحباب هذا يختص فيما إذا كانت الأحكام تكليفية، أما الوضعية ما يجري بها هذا الكلام. احنا قلنا بأنه من الممكن افتراض أنه يجري فيها بالتقريب اللي بيناه، لكن نقول هنا بأنه هناك اعتراض آخر على الوجه الأول يتلخص في هذا الشيء، بأنه من قال بأن الطائفة الأولى نص وصريحة في ماذا؟ في عدم وجوب دفع الخراج. من يقول أنها النص؟ أساس الوجه الأول مبني على هذا، أن الطائفة الأولى نص في عدم وجوب الخراج والطائفة الثانية ظاهرة في وجوب الخراج، فيقدم النص لمن؟ على الظاهر فتحمل الثانية على الاستحباب، مبني على هذا. يعني يفترض ماذا؟ أن الطائفة الأولى اللي تقول من أحيا أرضا فهي له نص وصريحة في ملكية الأرض للمحيي، وبالتالي نص في ماذا؟ في عدم وجوب الخراج عليه. الاعتراض يقول أنا من قال أنها نص؟ من يقول النص؟ وهذا سيأتي بحثه، وهو من أهم النقاط التي ينبغي بحثها في محل الكلام. صحيح أن رواية الطائفة الأولى تقول فهي له، لكن من قال بأن هذا النص فيما نص نص في ماذا؟ في الملكية، وبالتالي في عدم وجوب دفع الخراج. ألا يحتمل ولو على مستوى الاحتمال أن اللام لا تفيد الملكية؟ كما سيأتي مو ملكية، أحقية، أحقية اختصاص، لا يجوز لغيره أن يزاحمه به، فهي له، لا تفيد الملكية، وإنما تفيد الاختصاص والأحقية. وهذا الاحتمال إذا أبرزناه معناها لا تكون نصا في ماذا؟ في الملكية، لا تكون نصا في عدم وجوب دفع الخراج. ولو قلنا أكثر من ذلك بأنه لو ثبت هذا الاحتمال في أخبار الطائفة الأولى يرتفع التعارض بينهم، لو كانت أخبار الطائفة الأولى فقط ترد على الأحقية، هذا لا ينافي وجوب دفع الخراج كما هو مقتضى الطائفة شنو الثانية، يرتفع التعارض بينهم. التعارض بينهما مبني على افتراض أن الطائفة الأولى تدل على الملكية وعدم وجوب دفع الخراج وأنها نص في ذلك، بينما إذا قلنا بأنه لا تدل على الأحقية فش المشكلة؟ أن هذا المحيي هو أحق بهذه الأرض، يجب عليه دفع الخراج علما لا مالكها اللي هو منه الإمام، فيرتفع التعارض بينهما. إذا طبعا ثبتنا أن مفاد الطائفة الأولى هو الاستحقاق، هو الأحقية والاختصاص، لكن احنا هنا على مستوى مناقشة هذا الوجه الأول للجمع نبرزه بعنوان الاحتمال لمنع النصوصية، دعوة النصوصية ومنع الصراحة، نقول أن أخبار الطائفة الأولى ليست صريحة في الملكية وبالتالي في عدم وجوب دفع الخراج. فإذن كل منهما ظاهر، دليلان متعارضان، أحدهما ظاهر في عدم وجوب دفع الخراج والآخر ظاهر في وجوب دفع الخراج، فلا يتم هذا الوجه المبني كما قلنا على التصرف الظاهر لصالح النص والصريح. هاي ملاحظة ترتبط بالوجه الأول. الوجه الثاني اللي بيناه وهو انقلاب النسبة، هذا أكو فد ملاحظة علي نبينها فقط ما ندخل في تفاصيلها، وهي أنه ما ذكر في كلمات أكثر من واحد منهم السيد الشهيد قدس الله نفسه، وهو هذا، وهو أنه يشترط في انقلاب النسبة بين العامين المتباينين، انقلاب النسبة بسبب ورود خاص، يعني عامان متباينان يرد خاص، هذا الخاص يوجب انقلاب النسبة كما بينا هنا في محل كلامنا، أن الطائفة الأولى عامة شيعية أو لا، لا يجب عليه دفع الخراج. الطائفة الثانية نقول أنه يجب دفع الخراج شيعية أو لا. وعندنا رواية التحليل، رواية التحليل تقول أن الشيعي لا يجب عليه دفع الخراج، هذا خاص ورد هو يوجب انقلاب النسبة، لأن هذا الخاص يخصص الطائفة الثانية اللي تقول بأنه يجب الخراج، يجب دفع الخراج، وقت التحليل يقول الشيعي ما يجب عليه دفع الخراج، يكون أخص منه مطلقا فيخصصه، فإذا صار الطائفة الثانية خصصت فتكون أخص مطلقا من أخبار الطائفة الأولى فتخصصها على الكلام السابق. فإذا هذا مبني عليما على انقلاب النسبة بين العامين المتباينين بعد ورود شنو؟ ورود الخاص. هذا انقلاب النسبة بين العامين، بسبب ورود الخاص يشترط فيه أن يكون الخاص مخالفا لأحد العامين وموافقا للآخر، لابد أن يكون موافق لأحد العامين ومخالف للآخر، وهذا الشرط هكذا يدعى في الاعتراف أن هذا الشرط غير متحقق في محل الكلام. ليش؟ لأن الخاص المتمثل برواية التحليل، روايات التحليل في محل الكلام، هذا الخاص وإن كان مخالف للطائفة الثانية بلا أشكال، الطائفة الثانية تقول بأنه يجب دفع الخراج مطلقا، أخبار التحليل يقول أنه لا يجب دفع الشيء، فهو مخالف للطائفة شنو الثانية، لكنه ليس موافقا للطائفة الأولى، موافق، قد تتخيل ظاهريا أنه موافق، ليش؟ لأن أخبار الطائفة الأولى شو تقول؟ لأنه يملك بالأحياء، وبالتالي لا يجب عليه دفع شنو الخراج. وعلى رواية التعليم تقول بأنه لا يجب عليه دفع الخراج، لكن بالنسبة إلى شنو إلى الشيعي تكون موافقة، يعني كل منهما ينفي وجوب دفع الخراج. سغاية الأمر أن الأول الطائفة الأولى تنفيه في دائرة أوسع، روايات التحليل تنفي وجوب دفع الخراج في دائرة أضيق، لكنه موافق له. فشلون نقول أنه ليس موافقا له؟ هنا يجي هاي النكتة، بيان هاي النكتة، وهي أن روايات التحليل مفادها التحليل المالكي للتحليل الشرعي الإلهي. رواية مسمع لقرناها أحللناه، والإمام عليه السلام لعناه، هو المالك هو قاعد يحلل، فهو تحليل مالكي ليس تحليلا شرعيا إلهيا، تحليل مالكي. بينما التحليل الثابت في الطائفة الأولى تحليل حكم إلهي شنو شرعي، لا من جهة تحليل شنو تحليل المالك، فقطع النظر عن تحليل المالك، هو حكمه حلال، هو حكمه أنه لا يجب عليه أن يدفع شنو المحي، لا يجب عليه أن يدفع الخراج، لأن الأرض صارت له ملكا له، فلا يجب عليه. هذا حكم ثابت في الشريعة لم ينشأ من تحليل المالك، لم ينشأ من تحليل ماذا؟ من تحليل عدم وجوب دفع الخراج، ليس باعتبار تحليل المالك لم يجب عليه دفع الخراج، وإنما هذا هو حكمه أساسا، هذا هو حكمه. ففرق بين مفاد أخبار الطائفة الأولى ومفاد روايات التحليل، مفاد روايات التحليل التحليل المالكي، بينما أخبار الطائفة الأولى مفادها التحليل كحكم شرعي إلهي ثابت بقطع النظر عن تحليل المالك. فإذن مفادهما ليس متفقا، فمن يقدر نقول بأن أخبار التحليل موافقة للطائفة الأولى وإن كانت مخالفة للطائفة الثانية، لكن لا نستطيع أن نقول بأنها موافقة للطائفة الأولى لهذه النكتة. وبهذا لا يتم هذا انقلاب النسبة لأنها مشروطة بهذا الشرط. وصلى الله على محمد.